بسم الله والصلاة والسلام.
تفضل يا
شيخ. أحسن الله إليكم. قال العلامة العثيمين رحمه حمد. الله تعالى: الوجه الثاني قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له إلى آخره، فيه إجمال، فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء فهذا حق، فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك وهذا مرادهم فهو باطل، لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له، وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تمثيل، لا أن تنفي عنه بنوع من التحريف والتعطيل.
ثم إن النفي هذا لا يؤدي لا يؤدي إلى إثبات هذه الصفات التي أثبت لنفسه، وإنما ينصب على أنه لا يتبعض ولا يتجزأ، وهذا أصلا لم يقل به أحد حتى تأتوا به. نعم.
الوجه الثالث قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، فيه إجمال، فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق، وهو مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك. وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغو لا حاجة إليه، فهو كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا،
يعني مثل وفسر الماء بعد الجهد بالماء. نعم.
لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء بل الامتناع بضرورة العقل والسمع وإجماع العقلاء، ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا مماثلا لله تعالى من كل وجه، وغاية من شبه به شيئا أن يشبهه به في بعض الأمور. وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تمييز كل منهما بما يختص به وهذا مرادهم فهو باطل، لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تمييز كل واحد منهما بما يختص به كاتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك، ونفي هذا القدر تعطيل محض. ونفي هذا القدر تعطيل محض، والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه. فقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، وقالوا من أثبت لله،
قال المعتزلة هو التوحيد نفسه، فعندهم خمسة أمور: العدل والتوحيد والمنزلة بين منزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنفاذ الوعيد، ويعنون بالتوحيد نفي الصفات. نعم.
وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا فيه نفي الأسماء، وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليهم غلاة الغلاة فقالوا إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد. وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف من أول الرسالة ولله الحمد. الوجه الرابع قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم، ويعنون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا معنى لا إله إلا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين: الأول أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله كما قال تعالى:
لو كان ذلك كافيا لما قاتل المشركين ولما بعث الرسل أيضا،
كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، وقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومع هذا لم يكونوا موحدين بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، لكونهم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم ونساءهم. الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير الذي ذكروه، أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله. ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها، فإن تفسيرها الصحيح ألا معبود حق إلا الله، هذا هو الذي يعرفه المسلمون من معناها بل والمشركون. ألا ترى إلى قول الله تعالى فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده، ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا. فتبين بذلك أن المشركين أعلم وأفقه بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، وأن غاية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشرك ولا يعصم به دمه وماله ولا يسلم به من الخلود في النار. وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون بها الرجل مسلما فضلا عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه. قال رحمه الله تعالى: فصل في الفناء وأقسامه. الفناء لغة الزوال. قال الله
الآن هذا شيء يتطلب بعض الوقفات نقف معها إن شاء الله تعالى، أما ما تقدم فهو تقسيم التوحيد والرد على يعني تفسيراتهم له وهو واضح. نعم.
الفناء لغة الزوال. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام. الأول ديني،
يعني الفناء من حيث اللغة معناه الزوال، فني الشيء أي زال وانقضى ولم يعد موجودا. نعم. واستشهد بالآية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم.
وفي الإصطلاح ثلاثة أقسام. الأول ديني شرعي، وهو الفناء عن إرادة السوي أي السوى، عن إرادة السوى أي عن إرادة ما سوى الله عز وجل، بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك وبشريعته عن البدعة وبطاعته عن معصيته وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره وبمراد ربه عن مراد نفسه.
هذا إذا سلمنا باصطلاح الكلمة، لكن لم يكن السلف يطلقون عليها ماذا؟ الفناء، وإنما يطلقون عليها الإرادة، فهو يعني يسخر كل أموره لوجه الله سبحانه وتعالى، في العبادة في السلوك في كل شيء، يعني يجرد إرادته لوجه الله، وهو الإخلاص بعبارة أوضح. هو الإخلاص أولى من التعبير بالفناء، ولكن لأن هذا مصطلح متأخر يردده بعض الزهاد وهو لا يمت إلى الدين بصلة من حيث المعنى الصحيح. نعم. لكن الشيخ بما أن البعض عبر به فهو عبر به، إذا كان قصد هذا المعنى فلا بأس به. نعم.
وبمراد ربه عن مراد نفسه إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضات الله عما سواه،
يعني يقدم محاب الله عز وجل على إيش؟ على محابه، هواه على ما يحبه الله، يقدم ما يحب الله على هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا بد أن يكون ما يحبه الله ويرضاه مقدما على كل هوى من أهواء النفس ومن متاع الدنيا الزائل. نعم.
وحقيقته انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، وإن سمي فناء في اصطلاحهم. وهذا فناء شرعي به جاءت الرسل ونزلت الكتب، وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدنيا. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق،
وليس ذوق أصحاب الطرق الذين الذوق عندهم يشمل مصطلحات وأذكارا ما أنزل الله بها من سلطان. يعني ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم.
ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. القسم الثاني صوفي بدعي، وهو الفناء عن شهود السوى، أي عن شهود ما سوى الله تعالى، وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، ففني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه. وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو فناء ناقص من وجوه. الأول
يعني كونه يغيب أو يدعي أنه هام في الله، أو قد يتحول أحيانا إلى عشق، إلى التعبيرات بالعشق وتغزل في الله عز وجل، وإلى أن يغيب على حد قوله أو على حد زعمه، وأحيانا يغمى عليه، ثم أدخلوا فيه في نهاية المطاف الرقص والغناء والذكر والسكر وما إلى ذلك، كل ذلك يزعمون أنه من الفناء في الله. ألا قل لهم قول عبد نصوح: وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء وأكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع. وقالوا: كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع ويسكره الناي ثم الغنى، وياسين لو تليت من صدع. فإذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة فهذا ليس فناء في الله، وإنما هو من تلبيس إبليس الذي قد يصل إلى صرفهم عن طاعة الله بدعوى الاشتغال بالمذكور عن الذكر وبالمحبوب عن الحب وب يعني المحبوب والمعشوق عن العبادة التي يجب أن تفعل له. نعم.
وهو فناء ناقص من وجهين من وجوه. الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة والآمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود والمذكور. الثاني،
ولذلك يقول: أنتم شغلتم أنفسكم بالرسوم. أصحاب الرسوم من هم؟ أهل السنة، أهل الشريعة، ونحن اشتغلنا بماذا؟ بالعشق الإلهي. ويقولون أيضا يعني أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علما عن الحي الذي لا يموت، وغير ذلك من ترهاتهم وخزعبلاتهم، ويرقصون ويرون أن هذا فناء في الله، وبالتالي لا يأتمرون بمعروف ولا ينتهون عن منكر. الرسوم يعني الشريعة، يعني الطقوس، العبادات، يسمون أهل العبادة ماذا؟ أصحاب الإيش؟
الرسوم.
الرسوم، الرسوم يعنون بها العبادات. نعم.
قال الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، حتى إنه ليصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو وغيره غلطه فيها، كقول بعضهم في هذه الحال: سبحاني سبحاني أنا الله، ما في الجبة إلا
الله. هذا يقول ابن عربي، يقول: ما في الجبة إلا الله، أنا بالله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. ويقول أيضا: أنا بالله وبالله أنا، نحن روحاني، حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته، وإذا أبصرته ماذا؟ أبصرتنا. ويقول أيضا: الرب عبد والعبد رب رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فالعبد رب، أو قلت ربا أن يكلف. يعني الخلاصة أنهم يصلون إلى درجة السكر والهذيان، وهذا ليس من دين الله في شيء. هل يعذر أو لا يعذر؟ ما أظن أنه يعذر، وإن قال البعض بأنه إذا وصلوا إلى مرحلة السكر أنهم يعذرون لأنهم قد أصبحوا مجانين، لكن السلوك الذي سلكوه هو الذي جعلهم بمثابة من؟ بمثابة المجانين، ولذلك لا أرى أنهم يعذرون. نعم.
ما في الجبة إلا الله، أنصبوا خيمتي على جهنم، ونحو ذلك من الهذيان والشطح.
ينسبون لبعض أصحاب الطرق أنه قال: أنصبوا خيمتي على متن جهنم، وأخرج من؟ أتباعي منها، وأخرج أتباعي منها. ووصل الحال ببعضهم إلى أنه يقول: إن الإنسان يجب أن يترقى حتى يقول للشيء كن فيكون. وظهر رجل في أفريقيا يقال له إبراهيم نياس، هلك سنة 95,300,000، وهذا الرجل يقول إنه قد ظهرت في على يده الفيضة التيجانية التي من دخلها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، حتى إنه يقول في كتابه كشف الأسرار، سميه بكتاب الخميني قريب منه، يقول: إن رجلا نصرانيا دخل الجنة لأنه عاشر امرأة تيجانية معاشرة غير شرعية. وهذا موجود في كتبهم المطبوعة وتوزع في كثير من البلاد، في بلاد المغرب العربي وفي بلاد أفريقيا كافة. فهذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى، ويعني خروج عن الصراط المستقيم، وكأنه ممن يرى أنه يسعه الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه الأعمال العقائد، عقائد فاسدة أخذوها من الهندوس ومن الفلاسفة ومن غيرهم الذين يدعون الفناء في الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أيضا هو ابن عربي: أشهد أن لا إله إلا علي الأنزع البطين. ويقول: ما وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة. ووصل بهم الحال الذي هم أصحاب وحدة الوجود إلى أن يقول إن أعلى درجات الوحدة مع الله هي لحظات الجماع. ولذلك يقول قائله يقول ابن القيم رحمه الله: يا أمة معبودها موطوءها كذا وثغرة الطعان. إيش بقية البيت؟
أين الإله
وثغرة؟ أين الإله؟ الإله وثغرة الطعان. فإذا وصل لهذه الدرجة لا شك أن هذا كفر. وإحدى الجماعات التي أشرنا إليها دون تسمية أكثر من مرة، خرج معهم أحد الإخوة في جولاتهم السياحية، فهو تركهم بسبب رقصهم بهذه الأبيات: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، وقد سجلها بأصواتهم. يعني هذه الجماعة التي تتجول وتخدع الناس بإظهار الزهد وما إلى ذلك، هذا شك أن جماعة في النهاية تنتهي إلى القول بوحدة الوجود، وأقطابها كلهم من عباد القبور في بلادهم، وهذا شيء مفروغ منه ومعروف. جاءنا واحد ممن خرج معهم قال: أتدرون أن محمد إلياس يقرأ القرآن بعد موته في اليوم 70 مرة؟ هذا سعودي بدوي طلع معهم، ذهب معهم أخذ معهم 40 يوم، ولما جاء وخرج معنا مرة في الدعوة قال: يا إخوان، وأخذ يتحدث عن محمد إلياس وقال إنه يفعل ويفعل حتى بعد موته ويقدر على أشياء، وإنهم رأوا أنه يقرأ القرآن في اليوم 70 مرة، يعني هو حي، حياة ليست برزخية، تعالى الله عما يقول المفترون علوا كبيرا. فإذا وصل الأمر لهذه الدرجة فأين الإسلام وهذه الأمور؟ نعم.
الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر. وفي هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم على غاية من الثبات في قواه الظاهرة والباطنة، كما قال تعالى عن قواه الظاهرة ما زاغ البصر وما طغى، وقال عن قواه الباطنة: ما كذب الفؤاد ما رأى. وها هم الخلفاء الراشدون أبو
وها هو مع هذا يقف حتى تتفطر قدماه ويسجد حتى يؤثر ذلك في وجهه، وكان يقوم أكثر الليل أحيانا ويواصل الصوم، فكيف يدعي هؤلاء الذين ادعوا الفناء وأنهم قد سقطت عنهم التكاليف أنهم من أتباع الرسل؟ والله ليسوا من أتباع الرسل، وإنما هم من أتباع إبليس. نعم.
وها هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء وسادات أوليائهم، لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وها هم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منه من بعض العباد والنساك ما وقع، فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت، وعرف هذا كثيرا في بعض مشايخ الصوفية. ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. وحقيقته أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومتهم.
يعني جنون، يعني أشبه فيكون بالهستيريا كما يقال، يعني يهلوس ويختلط، مثل وصل بعضهم وصل لأنه يدعي النبوة، يعني يدعي أنه يفنى حتى يأتي. قبل بضع سنوات عندنا طالب الجامعة الإسلامية، وكان كلفنا الدكتور إبراهيم الرحيلي بأن يتابع يعني أمره، فكان يقول: يا أخي انظر جبريل أمامي، ألا تراه؟ والله إنك لا تدري، ها هو يكلمني جبريل، ها هو يكلمني، انظر أنت لا ترى، أليس لديك عينان؟ المهم بعد أيام لما أفاق قلنا له: ماذا كنت تقول؟ قال: والله لا أدري ماذا كنت أقول. أشبه ما يكون هؤلاء بالمجانين إذا وصلوا إلى هذه المرحلة. نعم.
لقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو ذلك. القسم الثالث فناء إلحادي كفري، وهو الفناء عن وجود السوي، عن وجود السوى، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق وأن الموجود عين الموجود وليس ثمة رب ومربوب.
القسم السابق هو الذي يؤدي إلى هذه المرحلة. نعم.
وخالق ومخلوق وعابد ومعبود وآمر ومأمور، بل الكل شيء واحد وعين واحدة. وهذا فناء أهل الإلحاد القائدين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمساني وابن سبعين والقويني ونحوهم، وهؤلاء أكفر
من الفارض والحلاج. نعم.
وهؤلاء أكفر من النصارى من وجهين: أحدهما أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق، وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كان غير متحدين.
يعني أصحاب البنوة والأبوة وروح القدس أقرب منهم أو أهون من شأن أولئك، لأن أولئك يرون أن كل شيء تراه هو الله، الإنسان والحيوان والقرد والحمار والحصان والبحر والبر والخشب كل شيء هو، وكل والكلام، حتى الكلام الذي يتكلم به البشر هو كلام الله. ولذلك يقول ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فهؤلاء إذا وصلوا هذه المرحلة لا شك في إلحادهم وكفرهم بالله عز وجل. نعم.
الثاني أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريا في كل شيء، في الكلاب والخنازير والأقذار والأوصاخ، وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه كالمسيح. وتصور هذا القول كاف في رده، إذ مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد.
يعني بدون مناقشة هو كفر إلحادي بدون مناقشة، يعني أكفر من فرعون. هؤلاء فرعون ادعى الألوهية والربوبية، لكن ما ادعى أن الله يختلط مع أن الله جزء من الناس، وأن كل ما تشاهد في الوجود هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. ومع هذا الآن لهم قبور يطاف بها. في دمشق يوجد حي اسمه حي الشيخ محي الدين ابن عربي، وهو مميت الدين، عليه قبة ويطاف به ويستغاث به ويسأل. والتلمساني أظن له قبر، وابن سبعين وغيرهم ممن هلك في هذا الباب. نعم.
إذ مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد، والآكل والمأكول شيء واحد، والناكح والمنكوح شيء واحد، والخصم والقاضي شيء واحد، والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحد. وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال. قال الشيخ رحمه الله: ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه.
شوف هذه المشكلة،
أغلق التليفون،
أعد قبل قليل.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله رب العالمين، فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطوءها الذي تفترشه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية عن هذه الطائفة: فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان. وكذاك قالوا: إنه المنكوح والمذبوح، بل عين الغوي الزاني. إلى أن قال رحمه الله: هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم ذا السبحان. يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان؟ يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه، كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وبين أن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما أجاءكم من الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والبراءة نوعان: الأول براءة من عمل، الثاني براءة من عامل. فأما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرا أم دونه، فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك بحيث لا يرضاه ولا يقره ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقراره أو العمل به مضادة لله تعالى ورضا بما لا يرضاه. وأما البراءة من العامل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه لما سبق من الآيات الكريمة، ولأنه لم يتصف بما يقتضي ولاءه. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه، فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح ويتبرأ منه بما معه من المعاصي، لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان، فقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة، ووصفهم للإيمان، مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولم تكن هذه الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان ولا رافعة للأخوة الإيمانية، ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية، ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. وهذا الأصل أعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان وخصلة كفر، وما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والأئمة، فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان، والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر. قال رحمه الله
يعني
تعالى،
يعني هنا بين يعني الولاء والبراء، وهذا أمر يعني واضح ولا يحتاج إلى تعليق، لكن خلاصة الأمر أن الله عز وجل أمرنا أن نتبرأ من المشركين وأن نتبرأ من كل ما يعبد من دون الله، كما تبرأ إبراهيم الخليل، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وذكر عددا من آيات الولاء والبراء، والمقصود هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمقصود هنا الولاء الكفري الشركي، وهو موالاة الكفار من أجل ماذا؟ من أجل دينهم، كما وضحناه بالندوة لمن حضر الندوة اليوم، يعني موالاتهم دينا ومناصرتهم ديانة ومحبة دينهم ومناصرتهم من أجل دينهم، هذا هو الولاء الكفري. وهناك ولاء محرم دون ذلك، كما لو أحبه من أجل تحقيق مصلحة دنيوية مع اعتقاد كفرهم وبغضهم وكراهية ما هم عليه، لكن قد يودهم لبعض المصالح الدنيوية. وقد يحب المرء من جانب ويكره من جانب، كما بيّن الشيخ نقل عن شيخ ابن تيمية والكلام الذي ذكره هنا هو خلاصة لما ذكره شيخ الإسلام، أنه قد يوجد الإنسان في الإنسان إيمان وكفر، ومسائل إيمانية ومسائل كفرية، ومعاصي وطاعة قد توجد في الشخص الواحد وهو ومعه أصل الإيمان، فيحب على قدر ما معه من إيمان، ويبغض على قدر ما يقارف من ماذا؟ من عصيان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال: وبشر الصابرين. ومأمور في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجهما مسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. والجامع لهذا أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين أيضا. أما الأصلان في الأمر فهما: أصل قبل العمل أو مقارن له، وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. والثاني أصل بعد العمل، وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي في المحظور. ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار، كما قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. فقاموا الليل وختموه بالاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3. وآخر سورة نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد نزولها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان نزولها إذانا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، فأقره عمر رضي الله عنه وقال: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليه. فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر كما جعلتها خاتمة العمل. وأما الأصلان في القدر فهما: أصل قبل المقدور، وهو الاستعانة بالله عز وجل والاستعاذة به ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه ملتجئا إليه في حصول المطلوب ودفع المكروه. والثاني بعد المقدور، وهو الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه أو يقع مكروه فيوطن نفسه عليه، بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره الله تعالى، فيرضى بذلك ويسلم وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال علقمة في الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ويسلم فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا كان عبدا لله تعالى مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم. وقد جمع الله بين هذين الأصلين في أكثر من موضع كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال رحمه الله تعالى فصل،
يعني خلاص هذا الفصل أن العبد يعبد ربه بكل ما شرع له بحسب مستطاعه على قاعدة الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، والناس درجات في هذا الباب، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل، والناس في هذا المقام مقام الشرع والقدر أربعة أقسام. الأول من حققوا هذه الأصول الأربعة أصلي الشرع وأصلي القدر، وهم المؤمنون المتقون الذي كان عندهم من عبادة الله تعالى والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم، فكانوا لله وبالله وفي الله، وهؤلاء أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية، وهم أعلى الأقسام. فإن هذا مقام الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الثاني من فاتهم التحقيق في أصلي القدر، فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم.
يعني القسم الأول هذا هو عبد الله الخالص، وهم كما قلت لكم ثلاث أقسام. نعم.
الثاني من فاتهم التحقيق في أصلي القدر، فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم، لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية، فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله، ويلحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد يكون سببا لحبوط عملهم وخذلانهم. وهؤلاء أضعف ممن سبقهم وأدنى مقاما وأقل عدلا، لأن شهودهم مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبية. الثالث من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع، فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعان ويمكن له بقدر حاله، ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله، لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة الدنيا، أما عاقبته فعاقبة سيئة، لأنه ليس من المتقين، وإنما
يعني يهتم بما يحقق له مصالحه الدنيوية، وربما يحصل على شيء منها، لكنه لن ينال ما يناله أصحاب النصيب الأول. نعم.
وإنما العاقبة للمتقين. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فالله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم، لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم لله تعالى أن ينجيهم، صادقين في تفويض الأمر إليه، حصل مرادهم. ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم، وكان عاقبة أمرهم خسرا. فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذي قبلهم أن الذي قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه،
سواء كان في القدر أو بالشرع. نعم.
لكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع. وهؤلاء لهم حال وقوة، لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة. القسم الرابع من فاته تحقيق أصلي الشرع وأصلي القدر، فليس عندهم عبادة لله تعالى ولا استعانة به ولا لجوء إليه عند الشدة.
أصلي الشرع إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
ولا لجوء إليه عند الشدة، فهم مستكبرون عن عبادة الله تعالى، مستغنون بأنفسهم عن خالقهم، وربما لجأوا في الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشياطين، فأطعوها فيما تريد أعانتهم فيما يريدون، فيظن الظان أن هذا من باب الكرامات، وهو من باب الإهانات، لأن عاقبتهم الذل والهوان، وهذا القسم شر الأقسام. قال رحمه الله تعالى
يظن أن ما أوتيه من كرامات يظنها إعانة تخصيص له، وقد تعينه الشياطين وتعطيه بعض الكرامات وهي زيادة وبال على وبال، ما ليست كرامات، تعطيه بعض الخوارق للعادة وهي زيادة وبال على وبال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية، وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة غاية التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية. ومعلوم أن هذا هو ما أقر به المشركون، وأن الرجل لا يكون به مسلما فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله أو من سادات أولياء الله تعالى. وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات فيقعون في التقصير والتعطيل، وهذا شر من حال كثير من المشركين. والجهم بن صفوان إمام الجهمية نفاة الصفات يغلو في القضاء والقدر ويقول بالجبر، فيوافق المشركين في قولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لكنه يثبت الأمر والنهي فيفارق المشركين، إلا أنه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والعقاب عنده، لأن فاعل الكبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان غير مستحق.
من الإباحيين الملاحدة المرجئة الغلاة. نعم.
كامل الإيمان غير مستحق للعقاب. والنجارية أتباع الحسين بن محمد بن النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو، وحفص الفرد يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشعرية المنتسبون لأبي الحسن الأشعري خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، وأما في القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي خير من الأشعرية في هذا وهذا. والكرامية أتباع محمد بن كرام، قولهم في الصفات والقدر والوعد والوعيد أشبه من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما في الإيمان فقولهم منكر لم يسبقهم إليه أحد، فإنهم جعلوا الإيمان قول اللسان فقط وإن لم يكن معه تصديق القلب، فالمنافق عندهم مؤمن ولكنه مخلد في النار. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل.
فالإيش الأول؟
والمعتزلة.
لا قبل المعتزلة.
ولكنه مخلد في النار.
ايوه. فالايش؟
في المنافق.
المنافقون.
عندنا في المنافق احسن الله يهديك.
فالمنافق. نعم.
فالمنافق عندهم مؤمن ولكنه مخلد في النار.
عند من؟ عند الكراميه.
عند الكراميه.
اي نعم.
قال: والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري يقاربون قول جهم في الصفات فيقولون بنفيها، وأما في القدر والأسماء والأحكام فيخالفونه. ففي القدر يقولون: إن العبد مستقل بعمله كامل الإرادة فيه، ليس لله في عمله تقدير ولا خلق، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. وجهم يقول: إن العبد مجبر على عمله وليس له إرادة فيه. وفي الأسماء والأحكام يقول المعتزلة: إن فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين ولكنه مخلد في النار. ويقول جهم: إنه مؤمن كامل الإيمان غير
يعني
مستحق.
سواء خالد في منزلة بين منزلتين في الدنيا وخالد مخلد في النار في الآخرة، كل هذا قد تقدم تفصيله. نعم.
ويقول جهم: إنه مؤمن كامل الإيمان غير مستحق لدخول النار. والمعتزلة خير من
يقول إنه مجبور على فعل.
والمعتزلة خير من الجهمية فيما خالفوهم فيه من القدر والأسماء والأحكام، فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر خير من إثبات القدر مع نفي الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يوجد في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ووجد في زمنهم القدرية والخوارج الحرورية. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة، وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قولهم أعلى وأفضل. قال والمتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا،
يعني يعطلون الأمر والنهي. أولئك فعلوا بعض الأمر وبعض النواهي وعطلوا البعض الآخر الذين هم المعتزلة. نعم.
والقدرية يشبهون المجوس الذين قالوا إن للعالم خالقين، والمشركون شر من المجوس. قال أما الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر فهم خير من المعتزلة، لكنهم معتزلة من وجه آخر، حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فيه، فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم، وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة. وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما فارقت به جماعة المسلمين وسنتهم ودين الله تعالى ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خير الأمة التي هي خير الأمم. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هذا اللجوء إلى الله عز وجل، نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
يؤذن شيخنا.
نعم
يؤذن.
يؤذن. طيب
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث من قوم محمد الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ما يذكره المصنف الآن تكرار لعقائد الفرق والنتائج وبعض الأشياء التي يقعون فيها ومدى يعني قربه من الإسلام أو بعده، وكله قد تقدم تفصيله. تفضلش.
قال فالمغضوب عليهم كاليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه،
وهم الذين ضلوا على علم، ومثلهم من فسد من عباد هذه الأمة، والضالون هم النصارى. ولذلك يقول سفيان من فسد من علمائنا فهو
كاليهود
ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من
النصارى.
من النصارى. فضل.
والضالون كالنصارى عبدوا الله بغير علم، وكان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق وخذوا الطريق من قبلكم، فوالله لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم على الهدى المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. الخلاصات الأخيرة كما قلت لكم، المصنف كأنه لخص يعني عقائد هؤلاء باختصار، وما يترتب عليها وما يلزم منها، لذلك أردنا ما أطلنا في التعليق عليها وفيما تقدم من التفصيل في البارحة واليوم الصباح، ما يغني ويكفي ويشفي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم على الخير دائما، وأن يجعل من يستمع القول فيتبع أحسنه، كما نسأله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ولا يفوتني أن أشكر القائمين والمنسقين والمنظمين لهذه الدورة التي أسأل الله أن تكون خالصة لوجهه، وأن يثقل بها ميزاني وإياكم وجميع طلاب العلم، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. فنشكر أيضا وزارة الأوقاف في هذا البلد المضياف الطيب على ما يبذلون ويقومون به من دعم لطلاب العلم، ومن يعني استضافة لطلاب العلم لتبصير الناس في دينهم. أسأل أن يثقل بذلك مازين حسناتهم ومازين حسنات حكومة هذا البلد، وأن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقد تم الفراغ من التعليق على كتاب تقريب التدمرية للشيخ محمد الصالح العثيمين، والتدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية، تم الفراغ من ذلك في عشاء يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر الله المحرم سنة 39 و400 للهجرة النبوية، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.